وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة
يوم استريح أنسى كلام الله والتعب وصيح ما عندي غير الله
أفكر وعام الجرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجرة أصحى من الهجرة
كتاب في قلب عتاب أنا يا الإنسان متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجران فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف ونور أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور أملك بحروفي لك دنق طوفي أنا فوزك أريد حسافة تريد أملك ما هجوم
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري
كتاب الله أصحابنا
مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال وانا عندي دواء اذا شفت روى وعطاك امان في عسر تلقاني فرجت تنساني واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد انا مو في الباب اذا انت حزين وغريب وسجين انا ليك اسرار اذا تلقى مناك وتوافي هناك انا في الادراج على رف ترميني ولا ترضى تجيني في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
وش عذري يا الله يا ما نسيت ما كنت أخاف الله
يومك أو عام الجرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجران أصحى من الهجران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا،
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأطائب ورحمة منه وبركات.
أطيب التحيات نهديها إليكم في هذا المسلسل.
الاستقامة على الحق من أسمى المثل العليا التي كتب الالتزام بها والخلود لكواكب سماء الفضيلة،
وبها أمر الله عز وجل نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ومن تاب معه كما في الآية المشهورة من سورة هود.
وكان طليعة من التزم عرى هذه القيمة السماوية من أصحابه صلى الله عليه وآله هو حامل لوائه أمير المؤمنين علي عليه السلام،
وشواهد ذلك في سيرته صلوات الله عليه أكثر من أن تحصى.
نختار منها نموذجا مما ذكره المؤرخون في أخبار غزوة حمراء الأسد التي تلت معركة أحد. تابعونا على بركة الله.
أليست هذه هي الروحاء يا ابن الوليد؟
بلى يا أبا سفيان بلى، إنها هي التي كانت لعدي بن حاتم وقومه من طيب.
إذن نادى في جيش قريش أن يقيلوا فيها، فقد ابتعدنا عن المدينة 40 ميلا.
سمعا وطاعة يا أبا سفيان، سمعا وطاعة. أنيخ هنا حتى يرى سادة قريش ما هم مقبلون عليه.
واللات والعزى، لقد جئتم بها عريضة يا فرسان قريش. ما كان جديرا بكم أن تتركوا محمدا بعد أن قتلتم صناديد أصحابه.
يا أبا سفيان يا أبا سفيان، وما كانت الحيلة؟
أية حيلة؟
وقد أغار علينا ابن أبي طالب علي كالسبع، إذا أغار على فريسته.
وما كان يقدر عليه علي؟ ولم يبق حول محمد إلا نفر قليل من أصحابه، وأنتم قد أثخنتموهم بالجراحات وعديدكم كثرة.
ورب الكعبة، ما ثبت لنا قلب ونحن نرى عليا يغي علينا، ونسمع من السماء نداء لا فتى إلا علي.
لا فتى إلا علي؟
نعم، لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. لقد أرعبنا ما شهدنا وما سمعنا يا أبا سفيان.
ستكون والله سبة على قريش أن تبلغوا قاب قوسين من الظفر ثم تنصرفون. لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، قتلتموهم حتى لم يبق منهم إلا شريد، تركتموهم رهبة من سيف ابن أبي طالب. هذا هو العار وحق هبل.
لو كنت في كتائبنا ورأيت عيني علي تنتقدان الشرارة،
ماذا تقول؟
ما قلت هذا يا أبا سفيان؟
هي وهبل سوءة لقريش أن ترجعوا إلى مكة فتتحدث النساء عن خيبتكم وضعفكم عن قتل محمد وقد أكثرتم جراحاته.
فما الذي تراه يا أبا سفيان؟
أرى أن نرجع إلى محمد فنهير على يثرب ونقتل البقية من صحبه ونسبي نساءهم، فقد قتلنا سراتهم وكبش كتيبتهم حمزة.
وماذا نفعل بعلي؟
ويحك يا ابن الوليد، إنكم 3000 وقد علمت أن عليا قد أصابته 90 جراحة وهو يذب عن ابن عمه، فأي طاقة بقيت له على قتالكم؟
الرأي ما قاله أبو سفيان شيخ قريش، نرجع إلى يثرب ونستأصل محمدا وصحبه.
نعم
نعم الرأي هذا.
ونزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بما عزم عليه المشركون ويقول له:
يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تخرج في إثر القوم، ولا يخرج معك إلا من به جراحة ترهب بهم عدو الله وتريهم من نفسك وأصحابك قوة.
فلما كان من الغد أمر رسول الله مناديه أن ينادي بالمسلمين للخروج في أثر جيش المشركين، وأن لا يخرج معهم إلا من حضر وقعة أحد وأصابته جراحة، وأمر صلى الله عليه وآله أن يعطى لعلي عليه السلام لواؤه في أحد وهو معقود لم يحل.
ها يا جابر، ما ورائك يا ابن عبد الله؟ هل لبى المسلمون نداء النبي؟
قد تجمع منهم 70 ممن أصابتهم الجراحات في أحد، يتقدمهم أبو الحسن وهو يحمل اللواء.
حقا؟ وهل خرج علي معهم يا جابر؟
إي والله، وقد رأيته بأم عينيه.
وكيف يطيق ذلك وقد أخذت منه الجراحات كل ما أخذ؟
والله لقد سقط على الأرض 4 مرات من طعنات أصابته وهو يدفع المشركين عن رسول الله.
إن هذا لأمر عجيب.
نعم نعم،
لقد أخبرتني أم سليم وأم عطية
نعم
أن رسول الله أمرهما أن تداوي عليا.
لا إله إلا الله.
فلما قامتا بذلك قالتا لرسول الله: إنا لا نعالج منه جرحا إلا انفتق جرح آخر.
لا إله إلا الله.
وقد خفنا عليه، خفنا عليه كثيرا.
لا إله إلا الله.
صدقتا، لقد دخلت عليه أعوده مع رسول الله ورهط من المسلمين، فوجدناه وكأنه مضغة على نطع لكثرة ما سال من دمه، فبكى رسول الله لما رأى وقال:
إن رجلا يصيبه هذا في الله لا حق على الله أن يجزيه خير جزاء الشاكرين.
لقد سمعت من فاطمة أن عليا بكى لبكاء رسول الله وقال:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الحمد لله الذي لم يرني أني وليت عنك ولا فررت ولم أولي الدبر، فكيف حرمت الشهادة؟
لقد سمعت أنا أيضا ما قاله علي، وسمعت رسول الله يقول له إن الشهادة من ورائك إن شاء الله.
لهفي لأبي الحسن، أتراه يرزق الشهادة في هذه الغزوة؟
اللهم احفظ وليك وأخي رسولك، فإنه آثر أن يحمل لواء نبيك ويخرج مستجيبا لأمرك على ما به من كثرة الجراحات في سبيلك.
والله لا ألحقن بعلي في هذه الغزوة، عسى الله أن يرزقني الشهادة معه.
ولكنك لم تحضر أحدا يا جابر، إذ خلفك أبوك رحمه الله على أخواتك.
قد علمت أن رجالا من المسلمين لم يحضروا القتال، استأذنوه للخروج معه فلم يأذن لهم.
والله بعد الذي رأيته من أبي الحسن لن أطيق البقاء، سأتوسل لرسول الله بكل حيلة حتى يأذن لي.
إن شاء الله يا
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
يا رسول الله، إن مناديا نادى أن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، وقد كنت حريصا على الخروج والحضور بالأمس، ولكن أبي خلفني على أخوات لي وقال: يا بني، لا ينبغي لي ولك أن ندعهن ولا رجل عندهن، وإني أخاف عليهن، وأنا خارج مع رسول الله لعل الله يرزقني الشهادة. فخرج أبي معك فاستأثره الله علي بالشهادة، وقد كنت رجوتها، فأذن لي يا رسول الله أن أسير معك لعل الله يرزقني الشهادة. إذن لي يا رسول الله، إذن لي.
ها يا جابر، هل استأذنت رسول الله؟
نعم الحمد لله، لقد أذن لي رسول الله بأن أسير معه.
الحمد لله، هنيئا لك يا جابر، هنيئا لك يا جابر، لقد خصك رسول الله بما لم يخص به غيرك، فاحمد الله.
أوصيك يا أم أيمن.
ماذا؟
وأنت يا أم عمارة.
نعم تفضل.
أوصيكما بأخواتي خيرا.
حسنا حسنا يا جابر.
فإني راحل مع رسول الله.
في أمان الله.
أستودعكن الله.
في أمان الله.
في أمان الله يا جابر.
في أمان الله.
يا خالد.
لبيك يا أبا سفيان، لبيك.
أتوني بهذا القادم من جهة يثرب، لعل لديه خبر محمد.
سمعا وطاعة. سمعا.
هيا.
يا أخ العرب، هلم إلى شيخ قريش أبي سفيان ابن حرب، إنه يدعوك، هلم إليه، هلم.
مرحبا بشيخ قريش وبفرسانها، أنا معبد الخزاعي، صبرا حتى أنخ راحلتي.
هلم تحرك.
هذا أنت يا حكيم خزاعة؟ أهلا بك، أهلا بك. أخبرنا من أين مقدمك؟
من يثرب يا شيخ قريش؟
وكيف وجدت نوائح عيالة محمد وصحبه على قتلهم؟
ماذا تقول يا أبا سفيان؟ لقد تركت محمدا وأصحابه بحمراء الأسد على 8 أميال من المدينة، وهم يجدون في طلبكم.
ماذا تقول يا أخا خذاع؟ هم يأتون لمنازلتنا؟ وجراحاتهم لم تندم البعض.
ورب الكعبة، لقد خرج محمد في جمع لم أر مثله قط. نعم يتحرقون عليكم، وفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله.
ويحك يا معبد،
ورأيت عليا ابن أبي طالب على مقدمة جند محمد يحمل لواء.
ويحك يا معبد،
علي بن أبي طالب يحمل اللواء أيضا؟ هي وهبل قارة خاسرة إن رجعنا إليهم.
ويحك يا معبد، ماذا تقول؟ لقد أجمعنا أن نكر عليهم لنستأصل بقيتهم.
عذاري يا أبا سفيان، عذاري.
ويحك يا معبد،
فإني أنهاك عن ذلك ناصحا، وقد حملني ما رأيت من محمد وجمعه، ها أن قلت فيهم شعرا.
وما قلت يا أخا خزاعة؟
قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي، تردي بأسد كرام لا تنابلة، عند اللقاء ولا خرق معازيلي. فضلت عدوا أظن الأرض مائلة، لما سموا برئيس غير مخذولي. وقلت وإلى ابن حرب من لقائكم، إذا تغطمطت البطحاء بالجيل.
هذا النكد والبغي ورب الكعبة، إن رجعنا إلى محمد وأصحابه إن العودة إلى مكة أحجى.
نعم الرأي يا أبا سفيان، نعم الرأي، لنسرع في السير إلى مأمننا، فإن علم بذلك محمد عاد إلى يثرب، نعم سوف يعود إلى يثرب.
وهكذا رد الله كيد المشركين بما أراهم من استقامة نبيه المصطفى ووصيه المرتضى ومن اقتدى بهما من المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأكارم، أما المشاهد التالية فهي شجاعة من ملأ قلبه التوحيد والإيمان. تميزت شجاعة علي عليه السلام بجميل امتزاجها بقيم الفتوة الإيمانية السامية وبعظم الإخلاص لله تعالى،
فكان الشجاعة النقية من جميع أشكال التجبر والطغيان،
فهي شجاعة من ملأ قلبه التوحيد والإيمان
والرحمة والإحسان.
نعود بكم فيها إلى أجواء معركة الخندق وتجمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله.
هل من مبارز؟ هل من مبارز؟
ها يا محمد، أبرز إلي، أين فرسانكم يا أصحاب محمد؟
ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز، إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز.
ها
من هذا الفارس المعلم يا حذيفة؟
إنه عمرو بن عبد ودن العامري، فارس يليل يا سلمان.
كم أراه مغرورا، قد سمعت بخبره.
إنه يعد عند العرب بألف فارس.
أليس هو الذي رد وحده فرسان بني بكر يوم أرادوا الإغارة على ركب قريش؟
أجل هو يا سلمان، ولم يجرؤ أحد من بني بكر على منازلته فمنعهم عن ركب قريش.
والله ليس له غير أبي الحزن يا حذيفة.
ولكن عليا لا زالت به جراحاته التي أصابته في أحد، وهو يدفع عن رسول الله، لا أظن أن رسول الله سيأذن له بمبارزته.
أليس فيكم من يرغب في الجنة؟ هلموا إلي أبعثكم إليها برمحي أو سيفي.
أرى عليا يطلب من رسول الله الإذن للخروج إلى عمرو، انظروا.
يا محمد أبرز إلي، ليس بين أصحابك من يجرؤ على ذلك. ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز، إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز.
وبقي عمرو بن عبد ود يجول في الميدان داعيا للمبارزة، والأصحاب يتجاوزون عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله يكرر قوله:
من يقوم إلى مبارزته فيكفي به الله المؤمنين القتال، وتكون له الإمامة بعده.
يبدو أن رسول الله قد يئس من أن يجيبه أحد من المسلمين،
ولا زال يقعد عليا كلما استاذنه للخروج إلى المنازلة، إنما يريد أن يتم الحجة على الجميع.
انظر يا سلمان، لقد طلب رسول الله من علي أن يدنو منه هذه المرة.
لقد نزع رسول الله عمامته السحاب، إنه يضعها على رأس علي، ما أبى أبا الحسن، وقد عممه رسول الله بعمامته.
لقد أعطاه أيضا سيفه، الحمد لله، لقد أذن له بالخروج إلى عمرو.
اللهم أعن عليا، فإن جراحاته في أحد لم تصده عن نصرة دينك وإعزاز نبيك.
اللهم أعنه وانصره على عدوك.
إلهي.
فبرز أبو الحسن عليه السلام رغم جراحاته، وهو يرتجز قائلا مخاطبا فارس المشركين:
لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصبر منجى كل فائز. إني لأرضى أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة بيضاء يبقى ذكرها عند الهزائز.
ولما برز علي عليه السلام للعامري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله، اللهم أعن.
هذا أنت يا علي، ما أكرمك قرنا. ما ظننت أن يبرز إلي غيرك.
فقال عليه السلام: يا عمرو، إنك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا قبلتها أو واحدة منها.
أجل قلت ذلك ولا أرجع عنه.
فقال عليه السلام: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تسلم لرب العالمين.
أخر هذه الدعوة عني يا علي، فقد خرجت لحرب محمد.
قال عليه السلام: أما إنها خير لك لو أخذتها.
أخرها عني وقل ما هي دعوتك الثانية.
فقال عليه السلام: ترجع من حيث أتيت فتحقن دمك.
وتتحدث بذلك نساء قريش؟ لا يكون ذلك أبدا، هات الثالثة فإني مجيبك إليها.
فقال عليه السلام: تنزل إلي تقاتلني.
ما كنت ورب الكعبة أظن أن أحدا من العرب يرمني عليها ويدعوني للمبارزة، ولكني لا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك. إني مقاتلك ولكن على صهوة جوادي، وهذه أول ضربة، خذ.
ماذا ترى؟
كأن ابن عبد ود قد ضرب عليا على درقة رأسه فقدها.
اللهم احفظ ابا الحسن وادفع عنه بأس عدوه يا الله.
الله أكبر. الله أكبر.
لقد ضرب علي ابن عبد ود على رجليه، فلقد قطعت إحدى رجليه. الله أكبر.
الله أكبر.
ما هذا الذي أراه؟ لقد انكشف أصحاب عمرو وجليل. أرى نوفلاً قد سقط في الخندق.
الله أكبر.
الله أكبر.
نعم، لقد رمى عمرو رجله نحو علي. الحمد لله إنها لم تصب. هو ذا علي يضرب ابن عبد ود على هامته، إنه يجول كالصقر. الله أكبر، لقد سقط عمرو من فرسه. الله أكبر. هو ذا علي يجلس على صدره. الله أكبر.
الحمد لله، كأنه يريد أن يجهز عليه، ولكن لماذا قام عنه وتركه؟
أين يا علي؟ لماذا لا تجهز على فارس قريش؟
لعله قد أخذته رعدة الخوف من هيبة ابن عبد ود. إن العامل فارس قريش، إن عليا لن يقوى على مجالدته أبدا.
مه يا رجل، لا تقل مثل هذا عن أبي الحسن، وهو من عرفت.
أجل عرفت شجاعة أبي الحسن، ولكنها لا تبلغ شجاعة العامري.
لعله تركه مثل ما ترك طلحة العبدري يوم أحد، فلما عاد سأله النبي ما منعك أن تجيز عليه، فقال: إن ابن عمي ناشدني الله والرحم حين انكشفت عورته فاستحيته.
ولكن هذه ليست كتلك، والعبدري غير ابن عبد ود. سوف ترى بأم عينيك.
كأنك لا تريد الكف عن النيل من أبي الحسن يا رجل، ما أراك إلا حسودا قاليا.
دع عنك هذا القول يا حذيفة، إنما أقول الحق.
كف عن الجدال. هو ذا علي قد عاد ليجيز على الرجل. انظرا.
أشهد يا علي أنك قد غلبتني، فلا تتركني حتى تقتلني، فإني لا أطيق أن أبقى حيا. ولكن إن لي إليك حاجة، إنك فتى كريم، فلا تكشف سوءة ابن عمك ولا تسلبني.
فقال عليه السلام: لك ذلك فما أهونه علي.
واستجاب أمير المؤمنين عليه السلام لطلب عمرو بن عبد ود، وأجهز عليه ولم يسلبه. فلما عاد إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون، استقبله المهاجرون والأنصار وقبلوا رأسه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمبارزة علي لعمر بن ود أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة، وضربته له خير من عبادة الثقلين.
أخبرنا يا أبا الحسن، لما أحجمت عن الإجهاز على الرجل وقمت عنه ثم عدت إليه وقتلته؟
أجاب عليه السلام: قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فقمت عنه حتى سكن ما بي من الغضب، ثم قتلته في الله. وقال عليه السلام: إني استحييت أن أكشف سوءة ابن عمي، وعففت عن أثوابه لو أنني كنت المقطرة بزني أثوابي.
وجاءت أخت عمرو بن عبد ود إلى مصرعه فسألت:
من قتل أخي؟
قد قتله علي بن أبي طالب.
حق لك أن تحزني عليه.
إن قاتله لكف كريم وفتى عفيف، قد عفى عن سلبه أثوابه، فورب الكعبة قد أزال فعله الحزن عن قلبي. قد كنت أحزن لو رأيت أخي مكشوف السوء وقاتله غير ابن أبي طالب. لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتل عمرو لا يعاب به من كان يدعى أبوه بيضة البلد.
وبهذا نصل أيها الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من مسلسل المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لو ملع الذال فلترأف بالحال، مالي صبر مالي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لو ملع الذال فلترأف بالحال، مالي صبر مالي مع هذه الأشواق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم تحت منارة أخرى من مناراتنا الثقافية، نسلط من خلالها الضوء على القضايا والظواهر والتيارات الثقافية التي يعج بها عالمنا المعاصر وما تشكله من تهديدات وتحديات لهويتنا الإسلامية،
حيث سنستكمل أيها الأفاضل في حلقتنا لهذا الأسبوع مناقشة حقيقة التنوع الثقافي في عالمنا الإسلامي ودوره في إغناء ثقافتنا الإسلامية. ندعوكم للمتابعة.
أيها الكرام، مما لا شك فيه أن الثقافة تتخذ أشكالا متنوعة عبر الزمان والمكان، وهذا التنوع يتجلى في أصالة الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية، وكذا في تعددها وتفاعلها. ويتزايد تنوع هذه المجتمعات يوما بعد يوم، مما يستدعي التفاعل المنسجم والرغبة في العيش المشترك بين الأفراد والمجموعات ذات الهويات الثقافية المتعددة والمتنوعة.
نعم مستمعينا الكرام، ولذلك فإن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية لابد أن يزدهر بالاتصال مع الثقافات الأخرى، ويعتبر إحياء تراث الشعوب بمختلف أشكاله ونقله إلى الأجيال القادمة طريقاً لتغذية الإبداع الإنساني بكل تنوعه والتحفيز على تأسيس حوار حقيقي وفعال وهادف بين الثقافات يخدم الأهداف الإنسانية ويساهم في إقرار ثقافة العدل والسلام والحوار بين الحضارات والأديان.
وقد وردت في القرآن الكريم نصوص متعددة تؤكد التنوع وتدعو إلى قيامه وتؤصلها، من ذلك قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وقوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحباء، حول القواعد الثقافية والفكرية التي تقوم عليها قيم التوافق والتعاون والتعايش بين أتباع الحضارات والثقافات المختلفة، سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور محمد حيدر الكاتب والإعلامي الذي أدلى لنا بحديث سلط من خلاله الضوء على تلك القواعد. نتابع معا هذا الحديث.
طبعا الثقافات والحضارات المختلفة كل يعني على مستوى البشرية كلها هنالك بالتأكيد مشتركات، وهذه المشتركات هي قائمة على أساس المبادئ الإنسانية العامة، حيث أننا نرى مثلا أن الكثير من المبادئ الأخلاقية التي موجودة في جميع الديانات وموجودة أيضا حتى في الحضارات والثقافات حتى الغير مرتبطة بالديانات السماوية، فهنالك مشتركات دائما على مستوى العنصر الإنساني. على سبيل المثال قبح الكذب وحسن الصدق وقبح مثلا الخيانة وغيرها من المبادئ التي نراها موجودة عند جميع البشر، لا يوجد إنسان يستحسن الكذب، كل من ينظر الكذب ينظر على أساس أنه قبيح، وغيرها من الأمور والأخلاقيات التي يعيشها الإنسان. فهنا نستطيع من خلال هذه الثوابت الإنسانية أن نعتمد على أن يكون هنالك قواعد مشتركة في التعامل بين الحضارات والثقافات، إضافة إلى البعد الإنساني في الرحمة والمودة والتواصل بين البشر. ويقال أن الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس بأخيه الإنسان، أي أنه يأنس، لا يمكن للإنسان أن يعيش وحيدا، إنما قد جبلت خلقته، أي خلقه الله سبحانه وتعالى على أن يتعايش مع باقي البشر. وهذه هي من الأساسيات التي يمكن الاعتماد عليها في التقارب بين الثقافات المختلفة والحضارات المختلفة. وعلى العكس تماما، ممكن أن يكون التنوع الثقافي والتنوع الحضاري والتنوع الديني ممكن أن يكون عنصرا إيجابيا في المجتمع، بحيث أن الإنسان يمكنه أن يأخذ من كل ثقافة ومن كل حضارة ومن كل تقاليد إيجابياتها ويدمجها مع بعض ليشكل تنوعا جميلا يتكامل فيه البشر ويتكامل فيه المجتمع فيما بينهم.
منارات، منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أيها الأكارم، تميزت الحضارة والثقافة الإسلاميتان بتركيزهما على اعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن، مما ساهم في إغناء التراث الإنساني في شتى حقول العلوم والفنون والآداب. ولقد حرصت الشعوب الإسلامية عبر التاريخ على إظهار رغبتها وتأكيد إرادتها في المشاركة في إغناء الرصيد الثقافي الإنساني على أساس من احترام حقوق الإنسان وصيانة المقومات المادية والمعنوية للكرامة الإنسانية، واعتبار التنوع الثقافي والحق في الاختلاف مقوما أساسيا من حقوق الإنسان كما شرع لها الإسلام وحددتها القوانين الدولية.
نعم، ونظرة الإسلام إلى الحق في التنوع الثقافي نابعة من كون القيم الروحية النابعة من مصدر ديني هي وحدها الكفيلة بتوجيه أنماط السلوك الحضاري الهادفة إلى صيانة الحضارة الإنسانية من الانحلال، وهو ما يقتضي التعرف على الآخر والاعتراف به، إذ بدون احترام الآخر في اختلافه لن يكون لقيم كالسلام والعدل والكرامة الإنسانية ولا للتسامح والمحبة والتآخي أي معنى.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظة ننتقل إلى الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والإعلامي من بغداد، تحدث لنا عن التعددية الثقافية في العالم الإسلامي وهل تتنافى هذه التعددية مع الوحدة الدينية التي دعا إليها، أم إنها على العكس من ذلك تزيدها غنى وثراء. ندعوكم للاستماع إلى حديث الدكتور محمود الهاشمي.
يعني الأمة المسلمة أمة متحضرة منفتحة غير مغلقة، لها ثقة كبيرة بدينها وبجذوره وبقوته ومناعته، ولذلك نحن أولا علينا أن نرسخ أولا العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائنا بشكل دقيق، ثم بعد ذلك يكون الانفتاح طبيعيا، ونؤمن بالتلاقح بين الحضارات، ونؤمن أن الدين الإسلامي من المنع والقوة بحيث لا يمكن له أن يخرق، كما لسنا مع الأمم التي تدعو إلى الانغلاق على الحضارات الأخرى، وبالتالي عندما شعوبها تشعر بنوع من الضيق أو الاختناق الحضاري تراها تقوم بثورة أو تطالب بالتغيير لأنها تصبح أمة متخلفة عن عصرها. أما الأمة الإسلامية نعتقد أمة حية وحيوية ومنفتحة على كل الحضارات، ولا نخشى بأي نوع، لكن في نفس الوقت هنالك نوع من الثقافات التي تسيء للإنسان ولشخصية الإنسان، هذه ليست في كل القيم الإنسانية هي ممنوعة ولا تعتبر جزء من ذات الحضارة، إنما هي أفكار شاذة لا نحاول أن نقدمها إلى أبنائنا بشكل أو بآخر. نعم.
أيها الأفاضل، نتابع ما تبقى من حلقة اليوم. من البديهي أننا لا يمكن أن نتصور حوارا حقيقيا بين الثقافات والحضارات إذا لم يكن هناك إقرار بمبدأ التنوع الثقافي، ومهما كانت هناك بعض وقائع الصدام والصراع فالأمر ليس قدرا محتوما، لأن العنف والجهل بالحقائق والخوف من الآخر ليست أمورا حتمية، بل هي نتاج للتربية والثقافة التي ينشأ عليها الفرد وتطبع سلوكه وردود أفعاله. ولذلك كان لابد في إطار التفاعل الحضاري من التمسك بالهوية الحضارية وحماية الشخصية الثقافية، ولا شك أن في كفالة الحق في التنوع الثقافي تأكيداً على الخصوصية الثقافية لكل شعب من شعوب العالم، وإبرازاً للهويات الوطنية ذات السمات الحضارية التي تشكل في مجموعها الهوية الإنسانية العامة القائمة على أساس وحدة الجنس البشري ووحدة الصفات المشتركة.
أيها الكرام، لا شك أن المنظور الإسلامي في حماية التنوع الثقافي والحفاظ على الخصوصيات الثقافية ينطلق من رؤى ثابتة تقضي بتحقيق أسس التفاهم والتحاور بين الدول والشعوب، إذ لا حوار إذا لم يكن هناك احترام للخصوصيات الثقافية التي تسمح بإيجاد تنوع ثقافي خصب تتلاقح من خلاله التصورات الثقافية لكل حضارة من الحضارات. عن هذه الرؤى الثابتة سألنا خبيرنا على الهاتف الدكتور محمد حيدر الكاتب والإعلامي، فتفضل قائلا في هذا المجال.
طبعا الإسلام ومن المنطلق القرآني ومن منطلق الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار، نرى أن هنالك قد وضع لنا أسس للتعايش المشترك والتعايش الإيجابي في المجتمعات، بل والاندماج الإيجابي فيما بين المجتمعات والحضارات المختلفة. فنجد أن الإسلام قد وضع في كثير من الأمور أسس للحوار وأسس لكيفية التعامل مع الغير. فنجد مثلا الآية القرآنية التي تقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا قل يا أهل الكتاب، هنا هو خطاب لأهل الكتاب، هذا القرآن يؤكد أنه الأساس إذن تعالوا إلى كلمة سواء فلنبحث عن المشتركات. هذا مبدأ قد وضعه لنا القرآن الكريم والإسلام في أن يكون العمل على أساس المشتركات والبحث عن المشتركات ونبذ الخلافات من أجل أن يتكامل المجتمع. إضافة لذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة المنورة عندما أقام الدولة الإسلامية لم يجبر مثلا اليهود على الدخول في الإسلام، بل على العكس تماما، احترم ديانتهم، احترم طقوسهم وعاداتهم وتقاليدهم، كلها قد وضعها نصب عينيه مورد احترام. وحتى النصارى وإن كانوا قليلين ربما في تلك الفترة، لكنه ترك لهم حقهم في اختيار ديانتهم. فهذا المبدأ أيضا مبدأ حرية الاعتقاد وحرية المعتقد كفله الإسلام وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وفي الدولة الإسلامية الأولى.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أيها الأكارم، إن التنوع الثقافي ثروة ينبغي ألا تكون مصدرا للنزاع ونبذ الآخر، بل سبيلا إلى توسيع الأرضية المشتركة التي يشترط تحققها الاعتراف بالآخر وتفهم مشكلاته ومقاصده وإدراكه على قدم المساواة وعدم استهدافه بالتمييز أو التحقير أو الإلغاء. وحماية التنوع الثقافي تقتضي من جميع الأطراف الاقتناع بكون القيم والقواعد المشتركة أساسا للحوار وسبيلا للتلاقي والتعاون بدل المجابهة، والانفتاح بدل الانغلاق، والتفاهم بدل التجاهل. وإذا كان لابد من الاعتراف بأنه لا تزال توجد غربة فكرية للمسلمين عن الحضارة الغربية وغربة فكرية أعمق للغربيين عن الإسلام، فإن هذه العوائق يمكن أن تتبدد كلما كثرت اللقاءات الحضارية والثقافية بين الجانبين.
مستمعينا الأفاضل، المستمع الكريم الدكتور منهل المرشدي الكاتب والإعلامي من بغداد رفض البرنامج بمشاركة مشكور عليها بالطبع، عبر من خلالها عن رأيه حول دور الحوار بين الثقافات المختلفة في تحويل التنوع الثقافي إلى نقطة قوة تعزز من الوحدة الإسلامية أمام التحديات الحضارية. نتابع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما جئنا بنظرة موضوعية إلى مدى أهمية دور الحوار الثقافي بين الثقافات المختلفة ومدى تأثيره سلبا أم إيجابا، نجد أن الإيجابية المطلقة هي التي تحتوي هذا الحوار إذا ما توفرت ابتداء حسن النوايا ونقطة الشروع من منطلق الوصول إلى النتيجة وإلى القناعة المنطقية في مجالات هذا الحوار، على أن تكون النوايا الأساسية للتقارب والوصول إلى نقاط مشتركة، نقاط جامعة. ولهذا أعتقد أن يعني يمكن لنا أن نؤكد حقيقة مهمة في مجالات هذا الحوار، خصوصا وأن شهدنا أكثر من محاولة وأكثر من دعوة لتلاقي حوار الثقافات وحوار الحضارات وتلاقح الحضارات، لكن للأسف الشديد حتى الآن لم نجد كل ما جرى بإطار منتج وإطار فاعل وإطار قد يعني يمكن أن يؤدي بشكل مؤثر إلى التقارب وإلى نبذ الخلاف والفرقة ويعني تجديد مساحات التفرقة، على الأقل التقاء في التقارب في الزوايا الحادة في الخلاف على مستوى الفروع بعد أصول جانبا. ولكن أنا أعتقد أنه حتى الآن بقدر ما تبادر أكثر من جهة، وهذا أيضا ما شاهدناه في الجمهورية الإسلامية، الشيخ تسخيري فيما يخص دعوة التقريب بين المذاهب وبين الأديان، وما هناك منظمات أخرى وجمعيات كثيرة دعوة من هذا الإطار، لكن للأسف الشديد نجد أن هناك حراك فاعل يعمل في الضد من هذه الحوارات، يحاول يعني تعلية شعب الحوارات الحادة في نقاط الخلاف والاختلاف التي تطغى على مساحات التقارب وتبعد مساحات الوئام في تجاوز نقاط الخلاف البسيطة التي قد تؤدي إلى ما استمر التركيز عليها إلى إفشال هذه الحوارات. ولذلك أقول أن مدى الحوارات أو أهمية الحوار بين الثقافات المختلفة هي أهمية فاعلة ومجدية ومهمة جدا، خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية.
مستمعنا الأكارم، وبذلك فإن حصيلة التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي يراعي التعدد الثقافي في جميع أبعاده هو الذي يشكل الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، والذي تستلهم منه ما يقوي أسباب التفاهم الدولي ويوفر فرص الحفاظ على الأمن العالمي.
أيها الأحبة، وبالتعارف والتواصل والاعتراف المتبادل يمكن تقريب الشقة بين مختلف الثقافات والحضارات وجعلها ينفتح بعضها على بعض في سعي حثيث نحو تلاقح متميز وتفاهم مفيد يسمح بالإقرار بالتعددية والتنوع الثقافي.